شريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وأول مسألة نتناولها في هذا اللقاء: حكم الاجتماع عند القبر والقراءة، وهل ينتفع الميت بالقراءة أم لا؟ يا إخوان، مسألة أن يجلس المسلم عند قبر أبيه أو قبر أمه أو ولده أو ما كان على شاكلة ذلك، ويفتح المصحف الشريف ويبدأ يقرأ من المصحف عند القبر، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. قراءة القرآن بدعة؟ لا، قراءة القرآن أمر مرغب فيه، فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذن أنت قلت الآن أن قراءة القرآن أمر عظيم مرغب فيه. نعم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن قراءتك للقرآن في القبور أو عند القبور أمر محدث، ما أنزل الله به من سلطان، لم يفعله من أنزل عليه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يفعله صديق الأمة الأكبر ولا فاروقها ولا ذي النورين ولا أبي تراب أبي الحسنين ولا معاذ بن جبل ولا سالم مولى أبي حذيفة ولا عبد الله بن مسعود ولا أبي بن كعب ولا زيد. هؤلاء حملة كتاب الله جل وعلا، لم يفعلوا هذه الفعلة ولا مر في حياتهم. وأنت لا يخفاك أيها المسلم الكريم، وأنت أيتها المسلمة المباركة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ففهم من هذا الحديث أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن. أفضل تفضل يا
الحبيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك الشيخ أبو بكر؟
الله يحييك،
ربنا يعزك.
أنت كذلك.
كنت عاوز استطيع حضرتك أعرف من حضرتك إجابة سؤال عندي. زوجتي لسه والدة وهي تمت الأربعين، ساعات بينزل زي الدم لونه فاتح، تمام؟ حكم الجماع والصلاة إيه؟
هل هذا الوقت الذي بعد النفاس يوافق وقت الحيض؟
لا.
طيب، صلى على الرسول
صلى الله عليه وسلم.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الجواب بحول الملك الوهاب: اعلم رحمني الله وإياك أن جمهور أهل العلم قالوا أن أكثر مدة للنفاس 40 يوما، وما زاد على ذلك كان اصطحاضة. فيفهم مما ذكرت أن المرأة عليها أن تغتسل، وعليها أن تصلي، ولها أن تصوم، ولزوجها أن يأتيها. نعم، بارك الله فيك. إلا أن الشافعية رحمهم الله قالوا أن أكثر مدة للنفاس 60 يوما. أي نعم. وقد سألت حضرتكم هل الدم الذي نزل بعد 40 وافق وقت الحيض؟ قلت لا، بناء على إجابة زوجتك لك، لأن الدم قد ينزل بعد النفاس موافقا لوقت الحيض، وربما تكون مدة الحيض عند هذه المرأة 7 أيام أو 10 أيام أو فوق ذلك أو دون ذلك. فإذا كان وقت الحيض، فإذا كان حيض نزل بعد النفاس، فعليها أن تمتنع عن الصلاة والصيام والجماع وما كان على شاكلة ذلك مما حرم عليها. أما وإنك قلت لي أن هذا ليس وقت الحيض، فأخذا بقول جمهور العلماء على المرأة أن تغتسل، فإذا نزل منها ما ذكرت قامت بالاستنجاء والأمر يعد اصطحاضة على قول جمهور العلماء، وعليها أن تصلي ولك أن تجامعها أيها الزوج، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم. إذن أيها الحبيب المحب، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيفهم من الكلام أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، لما ذلك مما أحدثه الناس. وقد تعود الناس أنهم إذا وصلوا المقبرة قالوا الفاتحة لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. يا إخوان، هذا أمر محدث. أليست الفاتحة من القرآن الكريم؟ الجواب بلى، بل إن أعظم سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة. أما سمعت حديث أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله تعالى عنه في الصحيح حيث قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله، لقد قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يعني الحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب. نعم، وهي سبع آيات، أي نعم، وهي 25 كلمة، وهي 13 بعد 100 حرفا، وهي إذا قرأتها أخذت 1130 حسنة. وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام. وقد بين الفقهاء أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فرضا كانت أو نافلة. ولذلك فإني أتطرق إلى مسألة هامة بهذه المناسبة: قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية هل تلزمه أم لا تلزمه؟ الجواب: اعلم رحمني الله وإياك أن الأحناف قالوا أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الجارية والسرية على حد سواء، وهذا قول مرجوح. وذكر المالكية وغيرهم أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الجهرية دون السرية، وقد جنح إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه العلامة الألباني. وأما الشافعية قالوا بوجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، وقد جنح إلى ذلك الإمام البخاري وأفرد لذلك كتابا مستقلا سماه خير الكلام في القراءة خلف الإمام، واستدل بما ذكرته آنفا حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. نعم، بارك الله فيك. ويقرأ المأموم حتى في الجهرية، فعند أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه: صلينا الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نفعل. قال: لا تفعلوا إلا في أم القرآن، فإذا قال قائل إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم، وإذا قرأت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أمر الله تعالى بالاستماع. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي نعم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا أمر بالاستماع والإنصات. قلنا أن أهل العلم قالوا إن الآية عامة والحديث خاص، وحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالآية عامة وحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود حديث خاص، فخصص عموم الآية. ومن هنا قالت الشافعية وجنح إلى ذلك البخاري بوجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية على حد سواء، وبذلك أفتى شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهما. أيها الحبيب، إذا دخل الداخلون المقابر قال الفاتحة لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. يا أخي، الفاتحة من القرآن، بل هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وقراءة القرآن في المقبرة لم يثبت عمن أنزل عليه القرآن ولا عمن شهدوا القرآن وعرفوا سبب نزوله وعايشوا ذلك. إذن قراءة القرآن في المقبرة أمر محدث. أما إذا دخلت المقبرة فماذا تفعل؟ تقول سلام الله عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده. تفضل يا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا عندي سؤال.
تفضل.
انا جوزي معنا طيور من ربنا في الديار.
ها؟
جوزي.
زوجك ايه؟
معنا طيور من ربنا في الديار.
لا، الصوت يا اخوان مش واضح، اسمع صوتا لكن الكلام غير مفصل.
طيور في الديار، طيور من ربنا في الديار.
عندي ايه؟ طيور في البيت. ايوه.
فهو حلف يمين طلاق انه هو ما يدوقها خالص، انه ما ياكل منها يعني خالص.
عندها طيور في البيت وبعدين؟
لا، ما اقول لك حلف يمين طلاق انه ما يدوقها خالص، حلف يمين طلاق قال انه عليه الطلاق انه ما ياكل منها خالص.
طيب ماشي. طيب هي عندها في البيت طيور يعني حمام ودجاج وبط ووز وما كان على شاكلة ذلك، وزوجها قال عليه الطلاق، ما أتذوق شيئا من هذه الطيور، عليه ألا يتذوق، خلص الموضوع. أين؟ طب افرض يريد أن يتذوق، إذا يريد أن يتذوق يتصل به هو شخصيا. إذا الرجل الذي قال لزوجته علي الطلاق ألا أتذوق شيئا من هذه الطيور التي في داري، ايه الجواب؟ الجواب الا يتذوق. اين انتهى الموضوع؟ طب هو نفسه هفته ويريد ان يتذوق ويأكل معهم ويشاركهم، يسأل اقرب عالم له او يسألني الان وانا اجيب عليه، لانه اذا سألني اريد ان اطرح عليه شيئا من الاسئلة فيجيب علي، فبناء على جوابه علي افتيه ان شاء الله تعالى. اين؟ فإن كان يسمعني الآن فعليه أن يتصل بي مأجورا لا مأمورا، وإذا لم يرد أن يتصل بي فعليه أن يسأل أقرب عالم له، يبقى الأخت الكريمة زوجة هذا الأخ الكريم التي سألتني الآن وقالت أنني عندي طيور وزوجي قال علي الطلاق لن أتذوق شيئا منها، إيه الحل؟ الحل ألا يتذوق. طب إذا أراد أن يتذوق عليه أن يتصل بي الآن لأجيبه أو يسأل أقرب عالم له إن شاء الله. طيب، والله أعلم في هذا. إذن سلمكم الله وبارك الله فيكم أجمعين، هذا هو الذي ذكر. طيب فاصل وسنواصل بعده إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. أيها الأحبة في الله تعالى، عدنا إليكم بحول الله وطوله وفضله، فأهلا ومرحبا بكم. المسألة الثانية في هذا اللقاء حكم إهداء القراءة للميت، حكم إهداء القراءة للميت. يا إخوان، أولا الرسول الكريم محمد الذي أنزل عليه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه لم يقرأ القرآن ويهديه لأحد من الأموات الذين ماتوا في حياته من المسلمين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وكذلك أيضا الصحابة لم يفعلوا هذا. لكن أنا أريد أن أبشرك أن كل قول طيب وكل فعل طيب وفقك الله تعالى إليه فهو في ميزان حسناتك إن شاء الله، وفي ميزان حسنات أبويك، أبوك وأمك. طب ليه؟ لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إيه؟ إلا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والولد ذكرا كان أو أنثى هو من سعي أبيه. الولد ذكرا كان أو أنثى هو من سعي إيه؟ أبيه. ولا يخفاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أي نعم، فكل قول طيب وفقت إليه كإصلاح ذات البين، أو أمر بالمعروف بالمعروف، أو نهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمرضى الحسنة، أو تسبيحة، تحميدة، تكبيرة، تهليلة، حوقلة، استرجاع، أو ما كان على شاكلة ذلك، أو عمل صالح يعني فيه إخلاص لله تعالى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحب وذل لمن على العرش استوى، فهو ستؤجر من جرائه، وسيكون في صحيفة حسنات أبويك من باب قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد كما ذكرت ذكرا كان أو أنثى هو من سعي أبويه. أي نعم. أما قضية أن تقف بارك الله فيك عند القبر وتدعو لميتك فهذا حسن ولا حرج فيه. اتصال، تفضل. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا سيدنا؟
حياك الله بياك، أتقلب في نعيم الله.
اللهم أمين يا رب. أنا أحبك في الله صوتك
أحبك الله. الذي أحببتني فيه وجمعني وإياك في أعلى عليين والسامعين أجمعين.
اللهم أمين. والله يا شيخ كلنا بنحب، كل أهل الطائف بنحبك. أنا متصل بس أقول لحضرتك يا بس يعني
أقول الله يرضى عني وعنهم وعن السامعين والسامعات.
اللهم أمين. ما تنساش وصلح دعائك يا سيدنا بالله عليك، وسلمني على الشيخ حسان.
استعملنا الله وإياكم في رضاه.
اللهم شكرا يا شيخ، الله خير. شكرا،
الله يكرمك، تقبل الله منك. طيب أيها الأحبة، إيش اللي ينفع بقى الميت؟ وهذا اللقاء بارك الله فيك هو اللقاء 57 من سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية. هذا اللقاء 57 من سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية، هو بعنوان: ما الذي ينفع المسلم بعد موته؟ ما الذي ينفع المسلم بعد موته؟ هذا اللقاء كما ترون على الشاشة تحت عنوان: ما الذي ينفع المسلم بعد موته؟ فمن الذي من الأمور التي تنفع المسلم بعد موته الدعاء، فإن الله سبحانه وبحمده قال في سورة محمد: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني المهاجرين والأنصار الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآية، فالذين سبقون بالإيمان هم المهاجرون والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم هم التابعون، فمن بعدهم إلى يوم الدين. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أغمض أبا سلمة، يعني أبو سلمة رضي الله عنه لما مات أغمض عينيه بعد موته. وماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه، وافسح له في قبره، ونور له فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على أموات المسلمين ويدعو لهم، يدعو لهم. إيش كان يقول؟ كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، واغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله. أيضا وأنت تدعو بهذا الدعاء فإن لم يكن متيسرا لك فادعو بما تيسر أيها الحبيب المحب. نعم، كان يصلي على أموات المسلمين عليه الصلاة والسلام، وأنت إذا صليت على ميت من أموات المسلمين لك قيراط في الجنة، وإذا تبعت جنازته لك قيراط آخر. ولما سمع عبد الله بن عمر ذلك قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ويزور المقابر ويدعو لأهلها. أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم، فبارك الله فيك، كان يزور المقابر ويدعو لأهلها، واتبعته أمته في ذلك، أمته اتبعته الأمة في ذلك، يعني الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يترجمون قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويترجمون قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر ويدعو لأموات المسلمين، وأمته من بعده تزور المقابر وتدعو لأموات المسلمين من باب الاقتداء والتأسي وتذكر الآخرة ونفع الأموات في قبورهم بالدعاء. نعم، حتى صار هذا من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل مسلم يموت فيصلي على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي لا يشركون قليلا ولا كثيرا من أهل التوحيد الصافي. هنا حتى لو وجدت المعاصي والذنوب فيهم لكن أهل توحيد. فيا عباد الله، اهتموا بتوحيد الربوبية، اهتموا بتوحيد الألوهية، اهتموا بتوحيد الأسماء والصفات، اهتموا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، اهتموا بالبراء من أعداء ربنا كلهم أعداء الدين، اهتموا بحب الصحابة الكرام، اهتموا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، اهتموا بصحة عقيدتكم. نعم، تفضل تفضل. طيب، اهتموا بصحة عقيدتكم فإن العمل لا يقبل عند الله جل وعلا، إلا من صحيح العقيدة، فقد بيّن سبحانه وبحمده في كتابه فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فيا خطباء المسلمين، ويا أيها المحاضرون، ويا أساتذة الجامعات، ويا أساتذة المعاهد والمدارس، ويا من تقومون على التربية والإعداد، إعداد الأجيال، أسس الأجيال على العقيدة الصحيحة التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتهيئون للائتمار بالأمر والانتهاء بالنهي، إخلاصا لله جل وعلا، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالمصارعة والقوة، حبا وذلا لله جل وعلا الذي خلقنا وإياهم من العدم إلى الوجود. بذلك والله وبالله وطالله تسعد البشرية في الدارين، في الدنيا بالعبودية الصادقة الخالصة لله جل وعلا، وفي الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، نسأل الله الكريم من فضله، نعم، وفاكهة مما تخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. نسأل الله الكريم من فضله. أي والله، أما الآخرون نعوذ بالله منهم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الشرك، عافانا الله، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. اسمع: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. ها، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت له فجعلناه سميعا بصيرا. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيها الأحبة، إنما ينفع الميت بفضل الله تبارك وتعالى الدعاء. أي نعم، وجعل دعاء الولد الصالح من عمله لأن الولد من كسبه حيث إنه هو السبب في إيجاده، أبوه بعد فضل الله عز وجل والسبب في إيجاد الولد بعد الله عز وجل، فكان دعاءه لوالده دعاء من الوالد نفسه بخلاف دعاء غير الولد، بخلاف دعاء غير الولد لأخيه فإنه ليس من عمله وإن كان ينتفع به. فالاستثناء الذي في الحديث من انقطاع عمل الميت نفسه لا عمل غيره له، ولهذا لم يقل انقطع العمل له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهنا لم يقل انقطع العمل له، بل قال انقطع عمله، وبينهما فرق بين. أول شيء يفيد الميت الدعاء له. طب إيه تاني؟ الصدقة عن الميت. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت، يعني ماتت فجأة، ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وقد ثبت ذلك في مسلم. والصدقة عبادة مالية محضة كما هو معلوم. ومما ينتفع الميت به بعد موته الصيام عن الميت. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والولي هو الوارث، لقوله تعالى من سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها، الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والحديث متفق عليه. والصيام عبادة بدنية محضة، وكذلك الحج عن الغير، وهذا إن شاء الله ما سأبدأ به في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وأسأل الله أن ينفعني وحضراتكم بما قلت وأن يجعله خالصا لوجهي، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا درر